الحمد لله هذه الآية العظيمة ما مقدار البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها في هذه الحرارة العظيمة. ثم ننظر ماذا يحصل فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها رد أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة، ويحصل بهذا مصلحة كبيرة للناس في توفير الأموال لهم، إلى غير هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة حتى عاد في العرجون القديم، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا ثم ينتهي نوره حتى يكمل ثم يعود إلى النقص. وقد شبه بعض العلماء القمر بالإنسان، حيث إنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى في القوة حتى تنتهي ثم يعود إلى الضعف مرة أخرى. تبارك الله أحسن الخالقين. السماوات ومن الأرض مثلهم، وفي السنة من استضعف من الأرض كل من فوقه الله في يوم القيامة من سبع أراضين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والرب هو المعبود. يشير إلى قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآية السابقة. يقول رحمه الله: الرب هو المعبود، يعني هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، أو هو الذي يعبد باستحقاقه للعبادة. وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فإن الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذوها أربابا من دون الله ليست أربابا. فقولها الرب هو المعبود، أي هو الذي يستحق أن يعبد. أما معنى الرب من حيث هو، فمعنى الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. ثم استدل رحمه الله بكون الرب هو الذي يستحق العبادة بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، النداء موجه لجميع الناس، لجميع الخلق، الخلق من بني آدم. يأمرهم عز وجل أن يعبدوا ربهم وحده لا شريك له، وأن لا يجعلوا له أندادا، ويبين أنه إنما استحق العبادة بكونه خلقنا. فاعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم هذه الصفة كاشفة تعلل ما سبق. والذين من قبلكم، أن وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، من أجل أن تحصلوا على التقوى. والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم بين شيئا من نعمه علينا فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. جعلها فراشا ومهادا يستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب ولا اضطراب، كما ينام الإنسان على فراشه. والسماء بناء أي فوقنا، لأن البناء يكون فوق. السماء بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى في آيات أخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات المتخلقة. أنزل من السماء أي من العلو ومن السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي عطاء لكم. وقد جاء في آيات أخرى متاعا لكم ولأنعامكم. فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها كما تعبدون الله أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك غير لائق بكم عقلا وكيف شرعا. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا مثل له، وأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فليكن هو المتفرد بالعبادة. وقال ابن كثير رحمه الله، وهو الحافظ المشهور من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، قال: إن الخالق في هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له.
قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن فرغ منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
لما بين رحمه الله أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين شيئا من أنواع العبادة، فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه الثلاثة هي الدين، كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذلك لأن المصدق يدل على أن لديه علما وخبرة بما سمع، والسائل يدل على أنه لا يعلم بما سأل عنه، وهذا ضد هذا. ولذلك تعجب الصحابة رضي الله عنهم من كون هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. فأخبره إلى آخر الحديث، وفي آخره قال: هل تعلمون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم، السلام عليكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك لأنها متضمنة للدين كله. ثم ذكر أنواعا من العبادة مثل الخشية والإنابة والتوكل وغيرها، كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولقوله تعالى: فمن كان في لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأنكر الله سبحانه وتعالى على من خشيه، على من خشي غيره، فقال: أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تخشوا الناس واخشوه، فلا تخشوا الناس واخشوه. وقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن صرف شيئا من العباده لغير الله فإنه مشرك كافر، عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الإسلام، فإن لم يفعل وما فعل ذلك فإنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله.
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها من الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والتوكل، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعابة والاستغاثة والدليل والاستغاثة وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدليل فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به وإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله سلام عليكم، مبينا أن العبادة هي الدين، والإسلام هي الدين المتضمن للإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذكر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، فأخبره بذلك ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من هذه الآية قوله: إنه لا يفلح الكافرون، فبين سبحانه وتعالى أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر ولا يفلح الكافرون. وفي قوله تعالى: لا برهان له به، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يقوم برهانا على تعدد الآلهة، لأن هذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما ما فيه برهان، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر.
وقال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
قال المؤلف رحمه الله لما ذكره من أنواع العبادة بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العبادة. واستدل بذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأمر الله تعالى بالدعاء ووعد بالإجابة، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدل الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان مدعو حيا أم ميتا. ومن دعا الحي بما يمكن أن يقوم به، مثل أن يقول: يا فلان أفطني، يا فلان أطعمني، وما أشبه ذلك، فليس عليه شيء. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن أقوم بالشهادة، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون، فيكون بذلك مشركا.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فنهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان، وأمر بخوف الوحدة. وليعلم أن الخوف أنواع: خوف عادي طبيعي، خوف الإنسان من السبع والنار والغرق وما أشبه ذلك، فهذا لا يهام عليه العبد. وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائف يترقب. والثاني خوف العباد، أن يخافوا أحدا خوفا ولا معرفة يتعبد به له، فهذا من الشرك. والثالث خوف السر، لأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه، ولكنه يخافه مخافة السر. فهذا أيضا ذكر العلماء أنه من الشرك. وليعلم أن الخوف الأول هو العادي الطبيعي، إذا صار سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان وسيلة لترك الواجب أو لفعل المحرم فهو حرام.
السلام
عليكم. وأن المساجد
لله،
تفسير المساجد. المساجد هذه إما أن تكون مواضع السجود وأماكن الصلاة، يكون معنى أنهم لا تصلون فيها، ولا تسجدون إلا لله. أو أن المساجد جمع مسجد وهو سجود يعني، وأن السجود لله ثلاثة مع الله أحد، وهما متلازمة.
قال المصنف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر أنواع العبادة، في آخر أنواع العبادة ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودليل النذر أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم بإنفاء النذر، وهذا يدل على أنه عبادة يثنى على المرء بها، ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء في إيفائهم به هو جميع العبادات، فإن العبادات إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما النذر الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لغير الله طاعة لله غير واجبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر طاعة وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات عموما، ويطلق على النذر الخاص الذي هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لله عز وجل.
فقال رحمه الله تعالى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، وهو
الخلوص من الشرك
والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة.
الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه دين الإسلام، أو إن شئت فقل الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ثلاث أشياء: الاستسلام لله بالتوحيد أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل. وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. وأما الاستسلام القدري فإنه لا حيلة للإنسان فيه، قال الله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الانقياد لله عز وجل بطاعته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لأن الطاعة نوعان: طاعة في الأمر وفعله، وطاعة في النهي وتركه. والخلوص من الشرك يعني التنقية، أن ينقي الإنسان دينه من الشرك بالله، لأن الشرك ينافي التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الدين الإسلامي أو أن دين الإسلام هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأن لكل مرتبة منها أركان، أركان. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وقال: هذا جبريل ألقاكم يعلمكم دينكم.
وقال رسوله الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
قال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ودليل كون الإسلام هذه ودليل كون أركان الإسلام هذه الخمسة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، وإنما كانت ركنا واحدا مع أنها في شيئين، لأن كل واحد منهما ينبني على الآخر. فلا تقبل العبادة إلا بإخلاص لله عز وجل، وهو ما تتضمنه شهادة لا إله إلا الله، واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول الله. ثم سجل المؤلف رحمه الله للشهادة التوحيد في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية شهادة الله تعالى نفسه بأنه لا إله إلا هو، وشهادة أهل العلم بذلك، وأنه تعالى قائم بالقسط. ثم قرر ذلك بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي هذه الآية فضيلة كبيرة ومنقبة عظيمة لأهل العلم، حيث جعل الله تعالى شهادتهم مثل شهادته بالتوحيد. أقول إن في الآية منقبة عظيمة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر دليل الشهادة ومعناه لا معبود إلا الله إلا الله وحده، ومعناه لا معبود بالحق إلا الله وحده، لا إله ما في جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مخلصا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأخيه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: شيخ لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني لأن لا نافية للجنس فتشمل نفي كل إله. ثم قال: إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. وإنما قال الشيخ رحمه الله لله وحده لأن هذا حصر، والحصر كما قال العلماء إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فيكون معنى قوله لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن تفسير هذه الكلمة العظيمة الذي يبينها قوله تعالى: ويقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإن قوله إنني براء مما تعبدون يوازي قوله لا إله، وقوله إلا الذي فطرني يوازي قوله إلا الله، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته وعبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ودليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإن هذه الآية فيها حصر الخلق والأمر ليكون لله رب العالمين وحده.
وقال رحمه الله قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: لقد جاءكم رسول. ودليل شهادة وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله، يعني مما يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في مناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نعبد إلا الله ومعنى لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا هذا التوكيد لنفي الشرك مع الله عز وجل، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله عز وجل، يعظمه كما يعظم الله ويعبده كما يعبد الله وأجعل الحكم له كما هو لله ولا معارض. فإن تولوا عن هذا النداء فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أو فأعلنوا لهم أنكم مسلمون لله بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة. نعم.
وقال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ودليل قال المؤلف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، بل هو من بينكم أيضا كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب حكمه وإنسانه من قبل الكتاب على المبين. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما شق عليكم، حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع الضرر عنكم، المؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة. وهذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه رسول الله حقا، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآية في هذا المعنى كثيرة جدا تدل على أن محمد رسول الله حقا إلى جميع الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب تعمله الله برحمته: ودليل الصلاة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي دليل أن الصلاة من الدين ومن التوحيد. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذه الجملة عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، لا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله عز وجل، سلام مخلصا له الدين، مائلا عن جميع أنواع الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما بما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال، وهما قرينان في كتاب الله عز وجل. وقوله ذلك أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيمة، أي دين الملة القيمة التي لا وجهة فيها، لأنها دين الله عز وجل ودين الله تعالى مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما الزكاة فدليلها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والآية كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة والزكاة فقد تضمنت معنى حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك، مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا، ومن جعل عبادة لغير الله لم يكن موحدا.
ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، دليل الصيام أي دليل كونه من الدين وأنه فريضة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، هو أولا أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم قبلنا، وهذا يدل على محبة الله له وأنه لازم في كل ملة. ثاني، تسلية هذه الأمة حيث يتبين بذلك أنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا، الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغير هذه الأمة، وبين الله حكمة الصيام في قوله: لعلكم تتقون، أي تتقون الله تعالى بصيامكم وبما يترتب عليه من خصال التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
دليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، هذا دليل الحج، أن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وبها كانت فريضة الحج، ولكن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيلا، إشارة إلى أن من لم يستطع فلا حج عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان هو 74 شعبة. الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان هو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان. والدليل أركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ودليل هذه الأركان ستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية يعني من مراتب الدين مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان والإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع هو الإقرار بما يجب الإقرار به مع القبول والإذعان. والإيمان أركانه ستة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أمورا أربع: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه منفرد بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بما نعلمه من أسمائهم وصفاتهم وأفعالهم، وهم عالم الغيب غير منظور، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يظهرهم أحيانا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، وجاء جبريل مرة على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، فسأله عن الإسلام والإيمان والإسلام والشاء والشاطئ، وأما الإيمان بالكتب فأن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا أجلها وأفضلها كتاب الله القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بما عرفت من أسماء هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وأما الإيمان بالرسل فأن تؤمن بأن الله تعالى أرسلهم إلى الخلق ليهدي الناس بإذن الله عز وجل إلى صراط العزيز الحميد. وأما شرائعهم ليهدي الناس بإذن الله عز وجل إلى صراط العزيز الحميد. وأما شرائعهم فإن ثلاثة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرائع من قبلنا إذا لم يشرعنا بخلافه فإننا مأمورون باتباعها. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. وسيأتي بقية الكلام على هذا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سياق الأدلة التي نقلها في الإحسان المرتبة الثالثة في الإحسان حديث جبريل المحصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل من السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هذا دليل من السنة على المراتب الثلاث التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث يعتبر أصلا في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم. وهو ما رواه عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، وهذا الرجل هو جبريل. تكلف بصفة الرجل من أجل أن يأنس الناس به ولا يفروا منه، ولكنه رجل شديد ثياب الثياب شديد ثياب الشعر، إلا أنه غير معروف لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فهو غريب لأن كونه لا يعرف يقتضي أن يكون مسافر، ولكنه لا يرى عليه أثر السفر. وسأتي تقريب كلمة الحديث إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كلام الاحسان ما نقل من حديث جبريل في صحيح الامام المسلم قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثياب الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مريا فقال أتدور من السائل؟ إن الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل قاسم يعلمكم دينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والدليل من السنة يعني على المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، حديث جبريل، وهو ما رواه أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على نرجع شديد بياض الثياب شديد خيار الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد احفظنا عن الايمان عن الاسلام الى احد. قول فانه نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويؤدبهم ويؤلفهم. ولا ريب أن كثرة الجلوس إلى الشخص يؤدي إلى الألفة، وينتفع كل من الطرفين بما يستفيد به من الآخر. جاء هذا يقول: اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا الرجل هو جبريل كما سأتي في آخر الحديث، لكنه جاء بهذه الصورة كعادة من يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله ويتعلم منه. ولكنه كان جبريل عليه الصلاة والسلام كان متأدبا عند جلسته عند جلوسه عند النبي، كان متأدبا في جلوسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جلس جلسة المتعلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ولم يقل يا رسول الله، لأن هذا هو خطاب الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف الأولى لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فإنما نهى السلام عليكم فإنما نهى على أحد القولين لا تناديه باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. ولكن نظرا إلى أن الأعراب بعيدون عن المدن فإنهم يجهلون كثيرا من الآداب، قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استضاف إليه كبيرا، وقد تقدم شرط هذه كلها. قال: الصدق. يقوله جبريل الذي هو السائل، قال عمر: فأجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المصدق عنده علم بما قال المتكلم، إذ لا يصدق إلا وهو يعلم أن الكلام مطابق للواقع. وهذا محل عزم أن يأتي سائلا ثم يقول صدقه، ولهذا قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد تقدم شرح هذه. قال: صدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه يحسن ما فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد تقدم شرح هذا أيضا. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا يعني أني لا أعلم عنها كما أنك لا تعلم عنها. وهذان الرسلان أفضل الرسل في جهتهما، فجبريل أفضل الرسل من الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل من البشر، ومع ذلك كان كل منهما لا يعلم عن الساعة عليه السلام. فإذا كان لا يعلمون عن الساعة فمن دونهما من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال: ما مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارات، أي علاماتها التي تدل على قربها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى حفاة العراة. هذه من علاماتها، أن تلد الأمة ربتها، أي تلد الأمة امرأة تكون ربة لها. واختلف شراح الحديث في معنى هذه الجملة، فقال بعضهم أن المراد الجنس، أي أن تلد الأمة من تكون ربة لكن لغيرها، أي لغير الوالدة. وقال بعضهم أن هذا يعني أن فراري تكثر عند الملوك فتلد السرية البنت للملك، وتكون هذه البنت ربة لها. فلعل هذا وهذا كله مراد. وأنكر الحفاة العراة العالة أشياء يتطاورون في البنيان، يعني أن المال يكثر، حتى أن هؤلاء يتطاورون في البنيان. الحفاة العراة العالة أشياء يتطاورون في البنيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في سياق عرضه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلى في مكة 3 سنين، ثم بعدها أمر بالهجرة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل بعد نبوته، ثم عرج به إلى السماء ففرض عليه الصلوات الخمس، فصلى في مكة 3 سنين، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة بأمر ربه. والهجرة في الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة، لكن بشرط أن لا يستطيع الإنسان إظهار دينه في بلد الكفر. فإن كان يستطيع إظهار دينه فإن الهجرة ليست واجبة في هذه الحالة. وإن كان الأفضل والأولى أن يخرج عن بلاد الكفر، لكن الوجوب شيء والأولوية شيء آخر.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
قال مالك رحمه الله: الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. ودليل وجوبها قوله تعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية دليل على أن من بقي في بلد الكفر وهو مستضعف لا يستطيع إظهار دينه، فإنه ظالم لنفسه، يستحق لهذه العقوبة العظيمة أن تكون مأواه جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله منه.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
في هذه الآية الكريمة استثنى الله عز وجل من الذين بقوا في بلد الشرك من كانوا لا يستطيعون أن يخرجوا منها، فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يقتلون سبيلا، فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والاستثناء في هذه الآية دليل على أن من لم يستطع أن يقوم بالواجب فإنه يسقط عنه وليس عليه في ذلك إثم.
ثم أورد المؤلف قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فتهاجروا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله.
هذه أيضا آية أخرى استدل بها المؤلف رحمه الله على وجوب الهجرة، وهي قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلمن الله عز وجل أن أرضه واسعة وأمر بعبادته، إشارة إلى أن الهجرة تكون سلما من أسباب إقامة العبادة. يقول مالك رحمه الله: ان النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بقرأ، اي بسورة تقرأ، والمراد اوائل السورة، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فهو بهذه الايات الاربع صار نبيا ثم بعد ذلك ارسل المدثر في قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر وضربك فاهجر صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
لان اولى ابراهيم كلها متفق عليه
لا الى هذا انك متفق عليه وما بعده في كلها. كيف انت اليوم؟
الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله. قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة سلامه عن الأصل الثالث ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بي يا أيها المزمل فبلده
مكة
ورسل
المدثر نبدأ بقرأ ورسل
نبدأ بقرأ
بقرأ حمد الله
نبدأ بقرأ ورسل بالمدثر فبلده مكة بعثه الله بالنجارة عن الشر ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي أعمالك من الشرك والرجل فاهجر الرجل الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وأهلها أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرض به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقام من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة.
لا أول شيء
نبدأ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنظارة على الشرك ويدعو إلى التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في وقت حال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بقرأ وألفل المدثر أي صار نبيا حين أنزل الله عليه قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فبذلك صار نبيا وفتر الوحي ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاحذر. وبهذه الآيات صار رسولا أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الخلق بالنذارة من الشرك أي ينذرهم من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد أي توحيد الله عز وجل توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته.
والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر.
معنى قوله تعالى قم فأنذر أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشاط فينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه لأن الشرك مفسد للأعمال كلها كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وينذرهم من الشرك. وإذا كان ينذرهم من الشرك فإن مضمون ذلك أن يدعوهم إلى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وربك فكبر أي عظمه عز وجل بما يستحق من التعظيم ومنه إنقاذه بالعبادة. وبذلك تطهر أي أعمالك تطهرها من الشرك بأن تكون خالصة لله وحده لا شريك لأحد فيها. والرزق فاهجر أي الأصنام اهجرها واهجر أهلها وأبعد عنهم حتى تكون مواليا من يوالي الله معاديا من يعادي الله عز وجل.
هل أخذ على هذا 10 سنين
وأمضى بعده ورد زهجر الشقالبة
ورد زهجر قال في تفسيرها الرزق بالأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرض به إلى السماء وفرضت عليه صلوات الله.
إذن ولكن من تتكفر ولا تتكفر هذه زائدة زائدة لو كان في الأصل لا تكفرها كما تكفرها.
وبعد 10 عرض به إلى السماء وفرضت عليه صلوات الخمس صلى في مكة 3 سنين
سلام عليك.
وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
ذكر مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الدعوة للتوحيد والبراءة من الشرك 10 سنوات قبل أن تفرض عليه بقية أركان الإسلام. إما عنك به إلى السماء أو تعد به إليها برفقة جبريل عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يقضيه للسماوات سماء سماء حتى كان فوق السماوات 7 فألقى الله إليه ما فرضه من الصلوات 50 صلاة في كل عمر وليلة فاستسلم لذلك ورضي. ثم مر بموسى صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا فرض الله عليه وعلى أمته فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة فقال له موسى إن أمتك لا تصدق ذلك وإني جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة فرجع إلى ربه فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم يزل يراجع الله عز وجل حتى جعلها الله تعالى 5 صلوات بالفعل و50 بالنداء أي أن كل 3 تعادل 10 صلوات فكأن الإنسان إذا صلى فريضة واحدة صلى 10 فرائض. وهذا من نعمة الله عز وجل وتيسيره حيث يسر مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه وأذن له في ذلك وخفف عن عباده جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أو ممانعة
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث استعنت فاستعن بالله.
دليل الاستعانة الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. والعبادة كما سبق تطلق على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وفي الآية تخصيص العبادة لله بقوله إياك نعبد حيث قدم المفعول به، والمفعول به حقه التأخير عن الفعل، فلما قدم دل على الاختصاص والحصر. وقوله إياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك، والاستعانة طلب العون، والذي يطلب منه العون حقيقة هو الله عز وجل. وفي الحديث فاستعن بالله، والاستعانة بغير الله عز وجل فيما يقدر عليه المستعان به جائزة، وهي لا تعد أن تكون سببا من الأسباب. أما المعين حقا فهو الله عز وجل. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
دليل الاستعانة أي أنها من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ودليل الاستغاثة وهي طلب الغوث من الشدة قوله تعالى إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وليعلم أن الاستعادة في المخلوق أي اللجوء إليه إذا كان مما يمكنه أن يجيب جائزة، وكذلك الاستغاثة في المخلوق فيما يمكنه أن يعيث منه جائزة أيضا. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد معاذا أي ما كان يعوذ به فليعوذ به. نعم.
ودليل قوله تعالى فإن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت من السنة. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله.
رواه جميع ذبح أي دليل قوم ذبح من العبادة. قوله تعالى سلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل ونجد قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فلا يصح ذبح تقربا وتعظيما إلا لله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق تقية الأدلة على الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يخاطب الله المؤمنين ويبين لهم أن أرض الله واسعة، يعني فخصوا إليها لتحقق العبادة، ولهذا قالوا إياي فاعبدون. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. في هذا دليل على استمرار حكم الهجرة وأنها لم تنسخ، فهي مستمرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها.
فلما استقرت المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلاة الله وسلامه عليه.
فلما هاجر، يقول الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، فلما هاجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني من باب الصلاة، ويدخل في هذا الزكاة والصوم والحج. الزكاة والصوم فرضا في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وكذلك بقية الشرائع التي أكملها الله تعالى للمدينة